أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم من الكلام في موضوع الاستبراء والاستطهار ومورد جريانها هما وبعض الأحكام المتعلقة بهما، في الختام نذكر بعض الفروع. من ذلك من هذه الفروع الفرع الأول: إذا تجاوز الدم عن العشرة تقضي ما تركته من العبادة في أيام الاستطهار، فإنه يتبين أن هذا الدم كان دم استحاضة، فعليها إعادة قضاء الصلوات والصيام، حينئذ تقضي ما تركته من العبادة. وهذا لا إشكال فيه على ما هو المشهور بين الفقهاء ومقتضى الإطلاقات والعمومات أيضا ذلك، فلا إشكال من هذه الناحية أنها تبين أنها في حال الاستحاضة، والمستحاضة لا بد أن تقضي، إذا تركت عبادة تقضي تلك العبادة، هذا لا إشكال فيه. العمومات والإطلاق وقاعدة الاشتغال. الفرق الثاني: التجاوز عن العشرة إذا حد له، لا نحتاج إلى أن نقول بأن التجاوز عن الحد عشرة لا بد أن يكون بيوم أو يومين أو نصف يوم أو أكثر، لا حد له، قلة وكثرة، سواء كان في أيام قليلة يوما واحدا أقل من يوم أو كان أكثر من ذلك، ما دام ينطبق عليه تجاوز عن العشرة هذا يسمى هذا الدم التي رأته بعد العادة استحاضة، فحينئذ هذا إذ لم يرد تحديد لهذا التجاوز بالروايات التي ذكرناها أو ما سيأتي، لا حد التجاوز عن العشرة لا حد له، فقد يكون الحد طويلا أو قصيرا، وبعد صدق التجاوز عرفا. الفرع الثالث: إذا انقطع الدم وشكت في التجاوز عن العشرة تبني على العدم للأصلي، هل أن هذا الدم الذي انقطع هل هو كان قبل العشرة أو بعد العشرة، شكت في ذلك، الأصل ذات شك، الأصل العدم أي عدم التجاوز، فتكون هذا الدم كلها هذا الدم كله حيض. إذ قلنا سابقا أن العادة إذا تجاوز الدم وانقطع قبل العشرة فهو حيض حينئذ، هذا ما تقدم. الرابع: لو تركت المرأة الاستطهار وعملت عمل المستحاضة، قلنا بأن الاستطهار كما سيأتي في المسألة الآتية أنه الاستطهار وجوبه وجوب طريقي محض، لا أن يكون وجوبا له وجوب نفسي، ولا أن يكون وجوبه وجوب شرطي لصحة العمل، فطريقي محض، فحينئذ لو تركت الاستطهار عملت محرما لأنه تركت واجبا وأتت بالعبادة، فإن كانت هذه العبادة مستجمعة للشرائع ومنها نية القربة تصح عبادتها حينئذ، وإلا إذا فقد شرطا ومنها قصد القربة فلا تصح تلك العبادة. هذا هو الرابع. الخامس: لو شرعت في الاستطهار ثم استعملت دواء فانقطع الدم قبل العشرة فمقتضى الأصل عدم وجوب قضاء العبادات. قلنا سابقا بأن الدم المتجاوز عن العادة إذا انقطع قبل العشرة فهو حيض، فتجاوز الدم عن العشرة واستعمل الدواء انقطع الدم قبل تجاوز عن العشرة فمقتضى الأصل أن هذا أي إصالة عدم وجوب العبادة عليها حيض، فلا تجب عليها قضاء تلك العبادات. هذه هي الفروع التي ذكرها السيد الوالد.
ثم قال السيد الماجد رحمه الله: مسألة إذا تجاوز الدم في مقدار عن مقدار العادة وعلمت به في بتجاوزها عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد عن الولاء ما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار. ذكرنا سابقا وسيأتي إن شاء الله من أن الدم المتجاوز عن العشرة المتجاوز عن العادة وتجاوز عن العشرة كله استحاضة سوى أيام العادة، فأيام العادة حي، والدم المتجاوز عن العادة وتجاوز عن العشرة كله استحاضة، فيجب عليها الاغتسال والصلاة وغيره. هذا ما تقدم. فإذا علمت بأنه هذا الدم يتجاوز عن العشرة لا حاجة إلى الاستظهار حينئذ. أجل المدار في الاستظهار تبيين الموضوع وظهور الموضوع، والعلم من أقوى الإمارات، وظهور والعلم أقوى الإمارات حينئذ، فلا حاجة إلى الاستظهار. موضوع الاستظهار هو تبيين الحال وظهور الحال، مع ظهور الحال العلمي لا حاجة إلى الاستظهار حينئذ، فيجب عليها قضاء أتيان الصلاة عبادات بالشروط المقررة التي سيأتي ذكرها. هذا ما ذكره. فلا إشكال من أن موضوع الاستغفار هو احتمال الانقطاع دون العشرة، ومع العلم بالتجاوز يتحقق موضوع الاستحاضة وينتفي موضوع الاستغفار، ولا ريب أن العلم أقوى مراتب الظهور. إذا كانت عالمة هو أقوى العلم أقوى مراتب الظهور، فهذه المسألة واضحة ولا حاجة إلى. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا انقطع الدم بالمرفق وجب الغسل والصلاة. لا إشكال في أن النصوص التي تقدم ذكرها وسيأتي إن شاء الله في باب الاستحاضة أيضا كلها بإطلاقها تدل على أنه إذا تحقق النقاء يجب عليه الغسل والصلاة. هذه آمرة بالغسل والصلاة إذا انقطع الدم. حينئذ هذا الإطلاق يشمل ما إذا كان النقاء مستمرا علما بالنقاء، أو أنه ظن بالنقاء، أو أنه احتمال النقاء عن أنه ينتفي، كل ذلك داخل تحت هذا الإطلاق. إطلاق تلك الأوامر النصوص، ومنها نصوص الاستبراء الذي تقدم النقل بعضها، تدل على أنه بمجرد تحقق النقاء يجب عليها الغسل والصلاة. إطلاق هذه تشمل ما إذا كان هناك ظن بالنقاء استمرار النقاء، أو احتمال النقاء واستمراره، كافي هذا المقدار. إطلاق تلك النصوص يشمل هذا. لكن في المقام أقوال، القول الأول ما ذهب إليه جمع من الفقهاء من أنها لو ظنت بالنقاء غير كافي، أنها الآن هي طاهرة وتحقق النقاء، ولكن ظنت بأن هذا النقاء لا يستمر، فحينئذ لا يكفي هذا النقاء. أدلة التي تدل على أنه يجب عليها الاستغفار وغير ذلك تشمل هذا الموضوع، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا الظن غير معتبر. هذا قول. قول ثاني ذهب إلى أنها لو كانت تطمئن بالبقاء بالانقطاع، نقاء وقتي تطمئن بالنقاء بحسب عادتها أو غير ذلك من الغرائب، عادتها هكذا اضطراد العادة، فحينئذ هذا النقاء غير معتبر حينئذ، فتمسك عن الصلاة. القول الثالث ما ذهب إليه صاحب الجواهر من أنه الإطمئنان هو بحد نفسه إنما هو توجب العادة، يعني لو اطمأنت بأن عادتها هكذا أي ينقطع النقاء غير مستمر فحينئذ تسقط عنه العبادة، اطمأنت بعدم البغاء من عادتها. عرف ذلك. القول الرابع هو نفس قول صاحب الجواهر لكن بطور أعم، من أنه لو اطمأنت بأن هذه العادة أو هذا النقاط يستمر، أو اطمأنت بعدم استمرار النقاط تعتمد على اطمئنانها، حينئذ في الأرضين هذه هي وأقوالهم العمدة الأدلة ومناقشة الأدلة. فحينئذ قال رحمه الله: إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة إجماعا، وللنصوص الآمرة بالغسل والصلاة عند النقائين لها إطلاق كما ذكرنا، يشمل الظن ببقاء النقائي، يشمل الاحتمال ببقاء، وكل ذلك داخل تحت إطلاقها إجماعا، وهو مقتضى النصوص الآمرة بالغسل والصلاة، منها نصوص الاستبراء التي تقدم نقل بعضها، بل عن السيد الوالد قدس سره أنه من الضرورة الفقهية بمجرد تحقق النقاء تجب عليها الغسل، عليها الغسل والصلاة، هذه ضرورة فقهية، هذا ما ذكروه. ولكن والمعروف حينئذ عدم مشروعية الاستظهار لما ذكرنا من أن الاستظهار للظهور الحالي، هل إن هذا الدم يستمر لا يستمر لظهور وتبيين الحال، مع انقطاع الدم لا يكون هناك استظهار حينئذ، فالاستظهار يكون غير مشروع حق هذه المرأة. والمعروف بين الفقهاء عدم مشروعية الاستظهار بالنسبة إلى هذه المرأة التي انقطع عنها الدم بالمرة حينئذ، حيث وإن لها حينئذ وإن كان ظاهر السرائر، هذا هو القول الثاني، ظاهر السرائر وجود القائل بمشروعية الاستظهار، بل قال وجود خبر بذلك، لكنما الحلي في السرائر يناقش هذا الخبر بأنه من خبر الأحاديث، فصاحب السرائر يرى بمشروعية الاستظهار بالنسبة إلى هذه المرأة إذ لم تعلم ببقاء النقاء، مجرد احتمال البقاء أو ظن بالبقاء، حينئذ يكون هناك أدلة الاستظهار تشمل هذا، بل وجود خبر في حق هذا، ولكنه ضعفه الحلي بأنه من أخبار الأحاد وهو ديدنه، هو يرى بأن الخبر الصحيح الذي كذا به الصفات أو المتواتر هو الذي يعتمد عليه، وغيره كله خبر الآحاد. ذكر الشيخ الأنصاري قوله في بحث الخبر الواحد في بحث الظن ورده، لكن يرد عليه بأن إطلاق النصوص التي تأمر بالغسل والصلاة محكم تشمل هذا، فإذا كانت هذه المرأة تحقق بالنسبة إليها النقاء يجب عليها الغسل والصلاة، ولم يكن الاستظهار بالنسبة إليها مشروعا، حين لا يمكن رفع اليد عن هذا النصوص عن الإطلاق، بل صريح بعض الأخبار إنه أخبار الاستظهار عدمه عند انقطاع الدم، تقدم نقل بعض الأخبار أخبار الاستظهار، فإذا نقت فلا استظهار عليه، لا يحتاج إلى تغتسل وتصلي، تقدم النقل صريح بعض أخبار الاستظهار عدم الاستظهار عند انقطاع الدم، فحينئذ ما عندنا دليل آخر مقابل هذا إطباق النصوص وصريح بعض أخبار الاستظهار التي تدل على أنه إذا انقطع الدم وجب عليها الغسل والصلاة، هذا هو الذي عند انقطاع الدم. ثم ذكر: وإن احتملت العودة بل وإن ظنت، حتى لو احتملت عود الدم أي عدم استمرار النقاء، بل حتى لو ظنت بأنه هذا يعود الدم، إطلاق النصوص الآمرة بالغسل عند انقطاع الدم يشمل هذين الفرضين، فرض احتمال عود الدم، فرض الظن بعود الدم، إطلاق محكم نعتمد على هذا الإطلاق ولا إشكال فيه، لإطلاق ما دل على وجوب الغسل والصلاة بعد إحراز الطهر. الآن هذه المرأة نقت من الدم، لا وجود للدم حينئذ، أحرزت الطهر فعليها الغسل والصلاة الشامل للاحتمال والظن بالعود، مع أن هذا الاحتمال غالبي، أغلب النساء هكذا، من أنها لو انقطع عنها الدم تحتمل عود الدم، فهذا غالبي عندها. مع ذلك هذه النصوص مطلقة، إذا كان الشيء غالبي ويأتي نص له إطلاق أو عموم يشمل جميع الحالات، معناه أنه الشارع كان بمورد نظره هذا الأمر، احتمال غالبي هذا لا إشكال فيه، فهذا الاحتمال غالبي، ومثل هذه الإطلاقات وردت مورد الغالبي، فنتمسك مثل هذا الإطلاق محكم ولا إشكال فيه. وعليه بناء على هذا ما ذكره الشهيد رحمه الله من ثبوت الاستذكار مع ظن العود لا وجه له. الشهيد ذهب إلى أنه لو كانت تظن بعود الدم فيجب عليها الاستذكار حينئذ، هنا يتحقق موضوع الاستذكار بناء على ما ذكرنا من إطلاق النص والنصوص واردة المورد الغالب، فمعناه أن هذه النصوص ناظرة إلى هذا الأمر إذ هو غالبيا عند النساء، فحينئذ لا معنى لقول السيد الشهيد رحمه الله إذ لا دليل له مثل هذا الظن. فحينئذ قال وعليه فما عن الشهيد من ثبوت الاستظهار مع ظن العود لا وجه له، ولا سيما بعد كون الظن غير المعتبر كالاحتمال، لم يرد دليل على اعتبار مثل هذا الظن كما ورد بالنسبة للظن الحاصل من الخبر الواحد وأمثاله، فالظن غير المعتبر كالاحتمال. هذا ما ذكره. هناك قول آخر وهو ما ذكره سيد المدارك وفي الذخيرة والمفاتيح من أن الظاهر ثبوت الاستغفار مع اعتياد العود. هذه المرأة لها عادتان، عادة الدم وهو الحيض في وقت معين عدد معين والتفصيل الذي ذكرناه، وتنقي حينئذ من الدم، تبخر من الدم، ولها اعتياد آخر يرجع الدم بعد مدة، يرجع الدم. فمع اعتياد العود قال السيد المدارك أنه يجب عليها الاستظهار. فقال السيد المدارك والذخيرة والمفاتيح بأنه مع اعتياد العود، استدلوا على ذلك بأمرين: اضطراد العادة، هذه عادتها كذلك، فنأخذ بهذه العادة، العادة يخأل بها، وإذا كانت مضطردة حينئذ فلا إشكال فيه. واستلزام الدليل الثاني استلزام الحرج والضرر بالنسبة لوجوب الغسل عليها والصلاة. هذه المرأة لما تعلم بأنها سيعود الدم حينئذ نأمرها بالصلاة بالغسل والصلاة وأمثال ذلك، فمعناه هذا ضرر حرج بالنسبة إليها، والنسبة إليها في بعض المراتب ضرر عليها. فبهذين الدليلين تمسكوا بوجوب الاستغفار مع اعتياد العود. لكن يورد على هذين الدليلين، أولا أن اضطراد العادة يقضي الظن بالعود لا ترك العبادة. الآن هذه المرأة طاهرة، الآن هذه المرأة حصل لها النقاء من الدم تشمله الإطلاقات وتلك الإطلاقات التي تأمر بالغسل والصلاة، فاضطراد العود إنما يورث الظن، الظن الذي يورث الظن هذه العادة لا يوجب ترك العبادة الآن لكونها طاهرة، هذا واضح. ظن بالعود العادة أكثر ما يأتي منها الظن، وليس اضطراد العادة أكثر ما يستفاد من الظن بالعود لا العلم بالعود. فحينئذ اضطراد العادة يورث الظن، لكن هذا الظن هل يوجب سقوط العبادة عنها مع كونها ظاهرة وإطلاقات تلك النصوص تشملها؟ هذا واضح. علله وما دل على وجوب ترك العبادة العادة وتلك الروايات التي دلت على أنه يجب عليها ترك العبادة العادة ينطبق عليها على هذه المرأة أنها عادة عادتها، ليس الأمر كذلك؟ فهذا الأمر غير صحيح، فإن المراد منه التحيض بالدم المرئي منها، ما دل على أنه يجب عليها ترك الصلاة والعبادات في العادة يعني إذا رأت الدم، أما إذا طهرت من الدم وحصل لها النقاء وانتهت العادة فلا تشمله تلك الروايات. وهذا العادة أي عادة العود مظنة لا علم بالعود، فالآن طاهرة تشمله إطلاقات النصوص المتقدمة، هذا لا أشكال فيه. ولا التحيض بالنقاء كما هو ظاهر. وأما الحرج والضرر، حرج والضرر لا يوجبان سقوط العبادات، إنما يوجبان سقوط العبادة مع الغسل بالماء، فإذا كان عليها ضرر من الماء أو حرج بالنسبة إليها من الاغتسال بالماء ينتقل إلى التيمم حينئذ فتأتي بالعبادة مع التيمم، هذا أمر صحيح. فما ذكره سيد المدارك وبالذخيرة والمفاتيح لا دليل على قولهما إطلاقات النصوص تشملها، وما ذكره يمر موضع النقاش. هذا هو القول الثاني. وفي الجواهر وغيرها اختصاص ذلك بصورة الاعتياد الموجب للاطمئنان، لا كل عادة، حتى نستشكل عليه بأن العادة إنما توجب الظن والظن هذا لا اعتبار به، بل قيده بما يورث الاطمئنان. دخلنا سابقا في بحث الأصول وكذلك في الفقه مكررا أن الاطمئنان هو العلم. بالاصطلاح في اصطلاح الكتاب والسنة لما يذكرون العلم يذكر فيهما العلم المراد منه الاطمئنان العرفي، فالمراد ليس المراد منها العلم الذي نبحثه في المنطق وغير ذلك، فالعلم في اصطلاح الكتاب والسنة هو الاطمئنان. فصاحب الجواهر يقول إذا كان العادة هذا مما يوجب الاطمئنان بالعود فعليه الاستصحاب، أما إذا ما يوجب الاطمئنان مجرد ظن واحتمال فلا يجب عليه الاستظهار، لأن هذه المرأة الآن نقية وتشمله إطلاقات الأدلة. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. الموجب للاطمئنان للشك في شمول الأدلة لمثله، حينئذ نشك في شمول تلك الأدلة التي دلت على أن المرأة إذا تحقق النقاء بالنسبة إليها يجب عليها الغسل والصلاة، نشك في شمول مثل هذا، حينئذ إذا شككنا نرجع إلى أدلة الاستفهار. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، وهو صحيح في مورد حجية الاطمئنان. الكلام في هذا الاطمئنان، هل الاطمئنان هو شيء آخر غير الظن والعلم؟ فإذا قلنا بأنه شيء آخر يحتاج إلى دليل إلى حجيته، ما عندنا دليل على حجية الاطمئنان مطلقا. وأما إذا قلنا بأن الاطمئنان هو العلم العادي الموجود عند العرف وما ورد في الكتاب والسنة من نبض العلم هو هذا أي الاطمئنان، صاحب الجواهر يرى هذا الآن من أن الاطمئنان هنا هو العلم العادي. أما من استشكل على صاحب الجواهر يرى بأن الاطمئنان شيء غير العلم، فحينئذ يدخل في الشك، نحتاج إلى دليل في الظن، نحتاج إلى دليل على حجيته. هذا مبنائي، رد هذا الرجل مبنائي عليه، وهو صحيح في مورد حجية الاطمئنان، فيتعين القول بالاستظهار بالانتظار حينئذ اعتمادا عليه. إذا كان الاطمئنان حجة لا إشكال في أنه نعتمد على الاطمئنان، فتنتظر أي تستظهر إلى أن يتبين الحال. هذا لا إشكال فيه. ومن ثم لا فرق بين أن يحصل الإطمئنان من الاعتياد أو غيره. إذا قلنا بأن الإطمئنان حجة فحينئذ يجب عليها الاستظهار، حينئذ لا فرق بين أن يحصل هذا الإطمئنان من الاعتياد أي اعتياد العودي أو من غير ذلك. الطبيب الحاذق قال لها سيعود الدم فحصل لها هذا الإطمئنان، حينئذ لا يحتاج إلى أن نقتصره على العار على العودي، إطمئنان العودي بأي شيء كان من الاعتياد ومن غير الاعتياد هو إذا حصل الإطمئنان نعتمد على الإطمئنان إذا كان حجة، هذا ما أورد عليه. وفي غير هذه الصورة أي إذا لم يكن الإطمئنان حجة نرجع إلى الإطلاقات حينئذ. إصالة الإطلاق إطلاقات تلك الأدلة التي تقدمت في أنها إذا طهرت يجب عليها الغسل والصلاة نرجع إليها وهو محكم حينئذ كما عرف، فلا يصح رفع اليد عن هذه الإطلاقات في موضع انقطاع الدم. هذه المرأة الآن في هذه الحالة هي منقطعة عن الدم، هي طاهرة وقد عرفت وجه الإشكال حينئذ. هذا ما ذكره. ثم قال مقال رحمه الله: نعم لو علمت العود فالأحوط إعادة مراعاة الاحتياطي، لا قال بل وإن كانت معتادة بذلك. السيد الماتن يقول حتى لو كانت معتادة بالعودي إطلاقات الأدلة تشمله. ذكرنا بأن هذا القول إذا كان هذا العود يورث الإطمئنان وأردنا من الإطمئنان هو العلم العادي العرفي الذي ذكره صاحب الجواهر مكررا في كتابه ويذكره السيد الوالد في المهذب والأصول بأن المراد من العلم في الكتاب والسنة هو الإطمئنان، فحينئذ هذا الإطمئنان حجة ولا إشكال في أنه إذا اطمأنت بعود الدم سواء كان من الاعتياد أو من شيء آخر فحينئذ يجب عليها الانتظار أي الاستظهار حينئذ. فحينئذ ما ذكره صحيح هذا كما تقدم بيانه. نعم لو كانت العادة مما يوجب الإطمئنان بالعود فالنقاء المتخلل حيض حينئذ، يكون هذا النقاء المتخلل بين العادة التي مضت والدم الذي سيعود حيض إذا لم يتجاوز عن العشرة، هذا واضح ولا أشكال كما تقدم بيانه. حيث وذكرنا مكررا أن الإطمئنان بمنزلة العلم بل هو العلم العادي عند العرف ويمكن حمل كلام صاحب الجواهر على هذا الأمر. فصاحب الجواهر نرى أنه من الفقهاء الذين يقولون بأن الإطمئنان هو العلم العادي مكررا في كتابه يقر بذلك ويقول أن العلم في الكتاب والسنة هو هذا الإطمئنان أي العلم العادي، فحينئذ نحمل كلامه على هذه الصورة. ثم قال رحمه الله: نعم لو علمت العود بما بالعود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء كما تقدم سابقا وذكرنا سابقا أيضا أن النقاء المتخلل بين الحيض حيض لإطلاقات الأدلة التي تدل على ذلك، نصوص خاصة وردت على أن النقاء المتخلل في أيام الحيض حيض، فما وجه الاحتياط أبدا؟ من أين يأتي وجوب الاحتياط؟ لكن النص يدل على أنه حيض، وعلى فرض التنزل وقلنا بأن الاحتياط حسن، لما تقول بأن الاحتياط لا بد أن يكون بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة مع أنه ما الآن طاهرة من الدم نقية من الدم، فلا بد أن يكون الاحتياط هنا بين ليس تروك العادة أعمال الطاهرة وأعمال المستحاضة، هذا ما تقدم بيانه. ثم قال رحمه الله: مسألة إذا تركت الاستبراء وصلت بغلت وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصل منها قرنية القربة. هذه المسألة مكررة وقاعدتها ما ذكرناه في الأصول من أن في الشبهات الموضوعية كما أنه في الشبهات الحكمية إذا ترك الفحص يجب على المكلف الفحص، سواء كان المكلف عامياً أم كان مجتهداً ويريد أن يحكم ويفتي بشيء، فلا بد من التفحص بالأدلة. فترك الفحص في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية وعمل بما رآه، حينئذ نأتي لهذا العمل. إن كان العمل جامعاً للشرائع ومن تلك الشرائع نية القربة فالعمل صحيح، إذا تبين بعد ذلك أن هذا الأمر مطابق للواقع. وأما إذا لم يتحقق منه شرط، انتفى شرط من الشروط ومن تلك الشروط نية القربة، فالعمل باطل حينئذ، فلا يختص بهذا المورد. وسيأتي إن شاء الله يكرر السيد في كل مورد إذا كان هناك يجب على المكلف فحص وترك الفحص، حينئذ هنا الاستطهاد بمنزلة الفحص، الاستبراء بمنزلة الفحص. فلو ترك الاستبراء، تركت الاستبراء حينئذ وعملت أعمال الظاهرة وصلت واغتسلت وصلت، فإن تبين بعد ذلك تبين أن هذا الأمر كان مطابقا للواقع، صلاتها وعباداتها صحيحة إن تحقق منها نية القربة، ولم يحصل نية القربة عند رجل الدين ولكن عند العوام ربما يحصل نية القربة، والكلام سيأتي إن شاء الله تماما.